أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وفي الله الرحمن الرحيم. السلام في أدلة القاضين بجواز اجتماع الأمر والنهي. عليكم السلام ورحمة الله. استدل القاضي بالجواز على جواز اجتماع الأمر والنهي، فإن الركوع شيئين دليل على إمكانه، فإن المستحيل لا يقع في الخارج، فإذا وقع في الخارج كتب الوقوع على إمكانه، لأن الوقوع أخف من الإمكان. لقد اجتمع الأمر والنهي في الشريعة المقدسة في عدة من المواريد، فلا إشكال في هذه الموارد، يعني من المتسالم عليه بين الفقهاء، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا وقع في موردين، أمكن في جميع الموارد، إذ لا يفرق في الجواز والإستهالة بين مورد وموردين. ومن المعروف أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، إذا أمكن في مورد واحد اجتماع الأمر والنهي أمكن في جميع الموارد، وإذا استهال في موردين استهال في جميع الموارد. الأحكام العقلية غير قابلة للتخفيف، فيقال يستحيل اجتماع الأمر والنهي إلا في موضع كذا مثلا. لقد أدوا كثيرا من الموارد التي اجتمع الأمر والنهي فيها، إما الوجوب اجتمع مع حكم آخر، أو الاستحباب اجتمع مع حكم آخر. لقد ذكرنا أن الأحكام الخمسة كلها متضادة، لا يفرق بين أن يكون الوجوب أو الاستحباب مجتمعا مع الكراهة أو مجتمعا مع الحرمة. إذا أمكن اجتماع الوجوب والكراهة في موردين، أو إذا أمكن اجتماع الاستحباب والكراهة في موردين، أمكن اجتماع الوجوب والحرمة في ذلك الموردين. وهذه الموارد كثيرة، منها الصوم يوم عاشوراء. المعروف المشهور بينهم أن الصوم في هذا اليوم مكروه، وإن ذهب جمع إلى حرمة الصوم في هذا اليوم بناء على الحرمة لا كلام لنا فيه، فأما بناء على الكراهة كما هو المعروف فقد اجتمع الوجوب والكراهة في مورد واحد، قد اجتمع الاستحباب والكراهة في مورد واحد. فلو فرضنا أنه صام يوم العاشر من المحرم صوم فزائي، فهذا مصداق للواجب ومكروه على الفرض. أو لو صام صوما تتبعا واستحبابا، فهذا اجتماع للاستحباب والكراهة. فكيفما كان فالحكمان قد اجتمعا في هذا المورد، إما الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة. فإذا أمكن اجتماع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة، نستكشف من ذلك أنه لا مانع من الاجتماع في أي موضع كان، حتى الوجوب والحرمة يجتمعان. وكذلك النواف، وكذلك الصلاة في الحمام. المتسالم عليه كراهة هذه الصلاة، لا قول بالحرمة هناك، فإن كان الصوم يوم عاشوراء في دم حرمته، ولكن الصلاة في الحمام لا نعرف قائلا بالحرمة، فهذه الصلاة مكروهة بلا إشكال. فلو فرضنا أنه صلى الفريضة في الحمام فقد اجتمع البدو والكراهات. لو فرضنا انه صلى النوافل في الحمام فقد اجتمع الاستحباب والكراهات. على كل تدليل اجتمع حكمان من الاحكام الخمسه الوجوب والكراهه او الاستحباب والكراهه، فيستكشف من ذلك ان اجتماع حكمين من الاحكام الشرعيه لا محذور فيه، فاذا لم يكن فيه محذور فالوجوب والحرمه اذا يجتمعان. ومن جمله هذه الموارد النوافل المبتدعه في الاوقات الخمسه، المعروف ان الصلاه في هذه الاوقات مكروهه. ايضا الامر كذلك اجتمع الاستحباب والكراهه. النوافل المبتدعه مكروهه في هذه الاوقات، فقد اجتمع الاستحباب والكراهه في مورد واحد، مستكد من ذلك انه لا مانع من اجتماع حكمين في مورد واحد. إن كان قد تكلمنا في بحث البيت أن هذه الكراهة غير ثابتة، فهي فيها الموردان الأولان. لقد أدنى صاحب الكفاية فضل الله نفسه من هذه المواريد الصوم في السفر، أيضا أدى هذا المورد من موارد اجتماع الحكمين، فهذا لعله سهل من قلم الشريف. وذلك فإن الصوم في السبب لم يجتمع فيه الحكمان متضادان، فإن الصوم في السبب غير مشروع أبدا، وليست داخلة في العبادة المأمور بها مع كراهتها أو مع حرمتها، فلا أمر بهذا الصوم، والإتيان في الصوم بفتح الأمر تجيء المهرب. نعم في بعض الموارد الصوم في السفر مشروع، كما اذا نذر الصوم في السفر او فرضنا انه لم يتمكن من الهدي في الحج، ينتقل الامر الى الصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم، ولكن لا كراهه في ذلك. في الموارد المجموعيه لا كراهة، بل الصوم واجب، كما إذا نذر أن يصوم في الحج أو فرضنا أنه لم يتمكن من الهدي في الحج انتقل إلى الصوم، والصوم واجب لا كراهة فيه. كما كان الصوم مشروعا فيه في السفر لا كراهة فيه، وما ليس بمشروع محرم يعني محرم كثيرا لا امر به، فاي اجتمع حكمان وهذا مثل القلم على الظاهر. ولكن الموردين الذي ذكرناهما في ملك فاير فكيف ما كان فلا شك في وقوع العبادات المكروهه في الشريعه المقدسه اذا امكن اجتماع الوجوب والكراهه، فالاجتماع الاستحباب والكراهه كشفنا من ذلك انه لا تزاد بين الاحكام، ما يمكن اجتماعها في مورد واحد، اذ لو كانا ضدين كيف اجتماع في مورد واحد؟ الاجتماع في مورد يكفي في الحكم بالجواز على الاطلاق. هذا ملخص الاستدلال. لقد أجاب عن ذلك بالكفاية جوابا إجماليا وجوابا تفصيليا. أما الجواب الإجمالي لقد ذكر أولا أن مقتضى هذه الروايات والمتسالم عليه نعم وقوع الكراهة، وقوع هذا الأمر يعني اجتماع الكراهة والاستحباب، ولكن هذا ظهور لا بد من تأويله، وذلك لقيام البرهان على الاستحالة كما تقدم، حيث إنه قد الله نفسه بنى على الاستحالة لما ذكره من تضاد الأحكام، ومن أن تعدد العنوان لا يؤدي إلى تعدد المنبر، والمعنى واحد فلازم اجتماع الحكمين ان يجتمع الضدان في مورد وهذا مستحيل فذكر قدس الله نفسه ان البرهان العقلي قد دلنا على الاستعانه بعدم امكان الاجتماع كل ما كان هنا ظهور على خلاف هذا الدليل العقلي لابد من تأويل هذا الظاهر لأن الأمور أثار لصادم البرهان هذا أولا وذكر ثانيا أن بحث اجتماع الأمر والنهي كما تقدم موضوعه ما إذا كان عنوان متعلقا لأمر وكان عنوان آخر متعلقا لنهي لقد انثبت العنوانان على مورد واحد محل الكلام هو هذا على ما تقدم اذا بنينا على ان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنوان فلا مانع من اجتماع الوجوب والحرمه لان متعلق كل منهما مغاير لمتعلق الاخر وإذا بنينا على أن المعنون واحد وتعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون فلا بد من الالتزام بالاستعانة كلا تقدم هذه الموارد التي ذكرناها ليس عنوان المأمور به وعنوان المنهي عن متعددا بل الامر والنهي قد تعلق بعنوان واحد وهذا مما لا يقول به القائل بجواز اجتماع الامر والنهي فليس يلتزم باستمالة ذلك في مثل الصوم يوم عاشورا هذه الصلاة او النوافل المبتدا في الاوقات الخمسة او الصلاة في الحمام كما أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة كذلك النهي تعلق بعنوان الصلاة ليس الكون في الحمام مكروها كما في الكون في الدار المغصوبة فيتكلم في أن الإنسان إذا صلى في الحمام باعتبار صلاته مأمور به وباعتبار كونه منهي عنه فهل يمكن الالتزام بجواز الاجتماع او لا يمكن ليس الامر كذلك ليس من المكروهات الكون بالحمام بل المكروه بالحمام هو عنوان الصلاة فالصلاة في الحمام مكروها بعنوان الصلاة تعلق الناس وكذلك تعلق الامر بعنوان الصلاة فكيف يمكن الالتزام لأن يكون عنوان واحد قد تعلق به الأمر وقيم ذلك العنوان قد تعلق به النهي هذا داخل في باب النهي عن العبادة لا في باب اجتماع الأمر والنهي فإن العبادة في عنوانها مأمولة عنه كما أنه بهذا العنوان مأمول به فهذا لا يقول بجوازه القائل بجواز اجتماع الامر والنهي فما ذكر من الامثله لا بد من تاويله والجواب بلا فرق بين ان نقول بجواز اجتماع الامر والنهي وان نقول بامتناع اجتماع الامر والنهي على كل حال هذا مستحيل لا يمكن ان يكون عنوان واحد مبغوزا ومحبوبا مأمورا به لمنهيا عن هذا غير ممكنه ولم يقل قائل بجواز ذلك فما هو محل الكلام اجنبي عن هذه الامثله في موارد هذه الامثله الامر والنهي قد تعلق بعنوان واحد وهذا مما لم يقل احد بجوازه اجاب ثالثا أن جملة من هذه الموارد لا منبوهة للمكلف أبدا كما في الصوم يوم عاشورا هذا اليوم لا يتمكن المكلف إنه من الصوم أو تركه ليس للصوم بدل، ليس مثل الصلاة في الحمام له بدل فيترك هذه الصلاة فيصلي في مكان آخر، بل الأمر دائر بين الصوم وتركه. وكذلك النوافل المبتدع بناء على شرافتها في هذه الأوقات ليس لهذه الصلوات بدل، الأمر دائر بين الفعل والترك. وقد ذكرنا أن بحث الاجتماع من الجهة الأولى لئن كان أهم مما فيه مندوها أو ما ليس فيه مندوها، يعني من جهة اجتماع الجسمين وعدمه. وأما من جهة الجواز الفعلي يعني اكتساب الفعل في الوجود والحرمة معا في الفعل، هذا لا بد من أن يكون له مندوها، إذ لو لم يكن مندوها كان هذا من التكليف الممارسة. فلو فرضنا أن المكان منحصر بالدار المقصودة مثلا، لا يمكن القول في الجواز فعلا، يعني بقاء الصلاة على وجودها وبقاء الغد على حرمته، هذا غير ممكن، لأن المكلف لا يتمكن من الانفصال. بل هذه الأمثلة جملة منها من هذا القبيل، كيف يمكن أن يكون المكلف يوم العاشر من المحرم مأمورا بالصوم فعلا استحبابا أو وجوبا بعنوان القضاء، ومع ذلك ينهى عن الصوم في هذا اليوم بالفعل؟ ليس هذا إلا تكليفا بما لا يطاق، لا يمكن امتثال كلا التكليفين معا. وكذلك في النوافل المبتدعه كيف يمكن ان يؤمر المكلف بالصلاه فعلا وينهى عن الصلاه فعلا وهذا من التكليف بما لا يطاق؟ فلا يمكن الالتزام بالاستحباب والكراهه او بالوجوب والكراهه في هذه الموارد في مثل صوم يوم العاشر، يعني ما لا بدل له، فلا بد من الجواب عن ذلك. ترى ان قلنا بجواز اجتماع الحمل والنهي ام لم نقل بالجواز؟ هذا ملخص جوابه الاجمالي، ثم شرع في الجواب التفصيلي.